النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو اليوم من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: استمرار الحرائق في فرنسا وسط مخاوف من تفوق من الوضع في ظل موجة حر جديدة، ورئيس ماكرون يعقد اجتماع أزمة طارئة. استمرار وقف الضربات الأمريكية على إيران التي أعلنت بدورها وقف هجماتها الانتقامية ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. الجيش اللبناني يندد بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان. الرئيس الكولومبي المنتخب يعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من كوبا ونيكاراغوا. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون وكذا الإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325,000 شخص على إجلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمرت الحرائق 240 منزلا، وباتت النيران على بعد 15 كيلومترا فقط من المدينة. هذا وفادت السلطات أنه تم أخذ التدابير اللازمة وتدعيم فرق الإطفاء لمقاومة الحرائق. هذا وتواجه المنطقة حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، حيث ترتفع الحرارة الشديد في عمود صاعد لتلتقي بكتلة هوائية أبرد عند القمة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الاتحاد الوطني للإطفائيين الفرنسيين. ظاهرة معروفة في دول مثل كندا وأستراليا، لكنها نادرة هنا في فرنسا. هذا ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا خلية أزمة بين الوزارات المعنية لمناقشة حرائق الغابات في فرنسا ومواجهة هذه الكارثة. هذا وصرح وزير الداخلية لورون نونيز بأن الوضع لا يزال غير مواتن للغاية فيما يتعلق بالحرائق في منطقة جيروند، والأمر كذلك أيضا في الجنوب في إقليمي ليلوند وفار. ونتيجة لهذه الحرائق في منطقة جيروند لم يعد بإمكان ما يقرب من 15,000 شركة تقع في المناطق التي تم إخلاؤها العمل بشكل طبيعي. هذا ما أعلنته غرفة التجارة والصناعة. ومن جانبها أعلنت مود بيرجون ضيفة برنامج الصباح على قناة فرانس انفو أنه تم تفعيل إجراءات العمل الجزئي للحفاظ على الوظائف والنشاط الاقتصادي. نستمع إلى المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بيرجون بصوت زميلة بلقيس النحاس.
وزير الاقتصاد غولان لسكور إلى جانب سيرج بابان وبمشاركة الوزراء المعنيين سيعقدون بعد ظهر اليوم اجتماعا مع القطاعات المتضررة، في مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الغابات، إضافة إلى قطاعات أخرى، وذلك لتقييم الأوضاع وتحديد الاحتياجات بدقة والبحث عن أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية وبساطة لدعم الشركات وحماية المواطنين الفرنسيين. إن الحكومة أيضا فعلت نظام العمل الجزئي للأشخاص الموجودين في المناطق التي أخليت أو الذين تقع أماكن عملهم داخل تلك المناطق لا يستطيعون التوجه إلى أعمالهم. يشبه ذلك إلى حد كبير ما حدث في جائحة كوفيد، لذلك نعيد تفعيل أدوات مشابهة وفي مقدمتها نظام العمل الجزئي الذي يساهم في الحفاظ على الوظائف واستمرار الأنشطة الاقتصادية. وأختتم بالتأكيد على أن الحكومة تقف إلى جانب المواطنين الفرنسيين.
كانت هذه مود بيرجون المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية. إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن فرنسا ستشهد ابتداء من يوم غد موجة حر جديدة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعيق جهود مكافحة الحرائق. وكتبت الهيئة في بيان أن موجة الحر الشديد ستستقر على جزء كبير من البلاد يوم الثلاثاء وستبلغ ذروتها يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي ستشهد فيه درجات الحرارة وستصل إلى 40 درجة مئوية في الجنوب الغربي. وفي ذات الموضوع، في إسبانيا بدأت الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات غرب مدريد بالتباطؤ خلال الليل، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، في وقت يتوقع أن يبدأ بعض السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم خلال اليوم. وفي إيطاليا، أعلن خفر السواحل إجلاء أكثر من 400 شخص بحرا بسبب حريق في بلدة بيسكيتشي في منطقة بوليا الجنوبية. إلى الشرق أوسط، حيث أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن رئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي إن بلاده لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، نافيا بذلك تقارير أفادت بأن إيران طلبت إجراء محادثات. وحول هذه الليلة الثالثة من دون ضربات في الشرق الأوسط معنا زميلة بلقيس النحاس في الاستوديو للمزيد من المعلومات. أهلا بك بلقيس.
مرحبا سليمان.
بلقيس، ما أسباب توقف الضربات الأمريكية والإيرانية في المرحلة الحالية؟
سليمان، شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تحولا لافتا بعد 3 ليالي متتالية من توقف الضربات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان طهران تعليق هجماتها الانتقامية ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. وأكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة مع الإبقاء على الاستعداد العسكري في حال فشل المفاوضات. يعكس هذا التطور رغبة الطرفين في تجنب مزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، خاصة بعد المواجهات التي شهد مضيق هرمز، كما نعلم أنه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وما رافق ذلك من تهديد لأمن الملاحة الدولية.
بلقيس، كيف انعكس توقف العمليات العسكرية حاليا على اقتصاد العالم وأسواق النفط؟
سليمان، أدى تعليق العمليات العسكرية إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، فقد تراجع سعر خام برينت بأكثر من 7%، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، في إشارة إلى تفاؤل الأسواق بإمكانية عودة الاستقرار إلى منطقة الخليج. ومع ذلك لا تزال الأسواق تتابع بحذر التطورات، خاصة بعد ورود تقارير عن تعرض ناقلة نفط إيرانية لأضرار، إذ أن أي تصعيد جديد قد يعيد أسعار النفط إلى الارتفاع ويؤثر في الاقتصاد العالمي ولاسيما الدول المستوردة للطاقة.
بلقيس، هناك جدل دائر بشأن القدرات العسكرية الأمريكية واستمرار الحرب، ما هو؟
نعم، أثارت وسائل إعلام أمريكية تساؤلات حول احتمال تأثر القرار الأمريكي بتراجع مخزون بعض أنظمة الدفاع والصواريخ، وهو ما دفع إلى تكهنات بأن تعليق العمليات قد يكون مرتبطا باعتبارات عسكرية ولوجستية إلى جانب المساعي الدبلوماسية. إلى أن الرئيس دونالد ترامب نفى هذه التقارير سليمان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر ما يفوق احتياجاتها. كما شدد مسؤولون عسكريون أمريكون أن الجيش الأمريكي يتمتع بالجاهزية الكاملة لمواصلة العمليات إذا اقتضى الأمر، ويبرز هذا الجدل حجم الضغوط الذي تفرضها الحروب الطويلة حتى على أكبر القوى العسكرية في العالم.
وأخيرا بلقيس، ما هي التداعيات السياسية المحتملة لهذه الأزمة على رئيس ترامب وعلى المنطقة ككل؟
تضع الحرب إدارة الرئيس ترامب أمام تحديات داخلية صحيح وخارجية متزايدة. فعلى الصعيد الداخلي أولا، تؤثر الحرب الممتدة في شعبية الرئيس مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، في ظل مخاوف من ارتفاع تكاليف النزاع وانعكاساته الاقتصادية على المواطن الأمريكي. أما خارجيا، فيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقناع واشنطن بمواصلة الضغط على إيران وإنهاء برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها ذو أهداف سلمية. ويظل مستقبل الأزمة مرهونا بمدى نجاح المفاوضات، إذ أن فشلها قد يعيد المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، في حين قد يفتح نجاحها الباب أمام تهدئة إقليمية تخفف من حدة التوتر وتحافظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية. سليما،
شكرا بلقيس النحاس على كل هذه التوضيحات. ونبقى في ذات الموضوع، بحيث منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية، وذلك وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين. وفي اليمن، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة سعودية وفق شمال غرب اليمن غداة إعلانهم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للمملكة المطل على البحر الأحمر. ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. هذا واتهم القوات الإسرائيلية بأنها قامت بإطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر التبنيت والنبطية الفوئة وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماتهم، مؤكدا في الوقت عينه أنه يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلداتهم. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة الماضية بينهم 4 فلسطينيين. هذا ووافقت الحكومة الإسرائيلية على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لسوريا لتحقيق التعافي. وفي ليبيا شهدت العاصمة طرابلس فجر اليوم احتجاجات وإغلاق للطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليها في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. في ألمانيا أكدت الشرطة في برلين مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين في العاصمة في هجوم أسفر عن سقوط امرأة وإصابة قرابة 30 شخصا السبت المنصرم. هذا وقتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح جراء غارة شنتها مسيرة أوكرانية على مدينة روستوف بجنوب روسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية. ومن جانبها أفادت السلطات في منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا بإصابة 12 شخصا بينهم طفلان في هجوم ليلي واسع شنته طائرات مسيرة أوكرانية. إلى ذلك يستقبل رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب. قتل شخصان وأصيب 4 آخرون على الأقل بينهم طفل في إطلاق نار أمس في سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية ومصادر طبية. هذا وأعلنت السلطات المحلية إلقاء القبض على مشتبه بهما في الحادثة. استدعت الحكومة البرازيلية سفير الأرجنتين لديها بعد تصريحات مسيئة أدلى بها الرئيس خافير ميلي لا سيما بحق نظيره البرازيلي لويس إنياسيو لولا دا سيلفا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وكانت البرازيل استدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور بعدما وصف ميلي نظيره البرازيلي من دون أن يسميه بالسارق والمدان خلال فعالية سياسية في ساو باولو. ونبقى في المنطقة حيث أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا المدعوم من الولايات المتحدة أنه سيقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع كوبا الشيوعية وحكومة نيكاراغوا فور توليها السلطة. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة نعيمة بن الشيخ.
أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريا المدعوم من الولايات المتحدة أن حكومته لن تبقي على علاقات دبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا بعد تسلمه مهامه رسميا في 7 أغسطس المقبل. وقال دي لا إسبريا اليميني المتشدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومتي، مؤكدا أن قرار قطع العلاقات سيشمل دولتين فقط هما كوبا ونيكاراغوا. وفي إطار خطته لإعادة هيكلة السياسة الخارجية أعلن الرئيس المنتخب إغلاق 15 قنصلية و14 سفارة مبررا ذلك بأسباب مالية ومشيرا إلى أن الأموال التي سيتم توفيرها ستوجه إلى قطاعات أخرى من بينها قطاع الأمن. ويأتي هذا القرار بعد فوز دي لا إسبريا في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل، حيث حصل خلال حملته الانتخابية على دعم الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب في وقت شهدت فيه العلاقات بين بوغوتا وواشنطن توترا غير مسبوق خلال الولاية الثانية لترامب بسبب الخلافات مع الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو. واتهم بيترو الرئيس المنتخب بأنه يتلقى توجيهات مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية، وانتقد ما اعتبره تدخلا أمريكيا في الشؤون الداخلية لكولومبيا بسبب دعم ترامب الصريح لديلا إسبريا. أما فيما يتعلق بنيكاراغوا فتأتي خطوة القطيعة في ظل انتقادات دولية متزايدة للرئيس دانييل أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ عام 2007 بسبب توجهات سياسية تستبعد المعارضة من العملية الانتخابية. كما تشهد العلاقات مع كوبا توترا متصاعدا خصوصا بعد تهديدات متكررة من إدارة ترامب بشأن التعامل مع الجزيرة. وفي سياق إعادة رسم أولويات السياسة الخارجية أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب عزمه إعادة فتح بعثة دبلوماسية في القدس وتعليق مشروع إنشاء سفارة كولومبية في الأراضي الفلسطينية. وتشمل خطة إعادة الهيكل الدبلوماسية إغلاق بعثات في عدد من الدول بينها الجزائر وهايتي وبربادوس والمجر والسنغال وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، في حين سيتم دمج بعض السفارات في دول مثل إيطاليا وفرنسا لتقليل النفقات.
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 3,000 حالة إصابة بفيروس إيبولا، بينها 1,354 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء. فيروس إيبولا يتفشى في شرق البلاد الذي يشهد صراعا داميا منذ أكثر من 30 عاما. كان هذا آخر خبر في نشرة الظهيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصاء، والشكر موصول لزميل ألكسندر ورد في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا. إلى اللقاء.